الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. ثم قبل البدء في درس الليلة، نريد الجواب على سؤال الأمس، فمن أعد جوابا؟ حد كتب يا جماعة شيء؟ كتبت؟ طيب مكتوب ولا؟ طيب قم سمع الجماعة. ارفع صوتك حتى الجماعة يسمعون، نبغى الفائدة تعم. أيوة نعم نعم. ما حكم؟ هل في خلاف أولا؟ نعم، في خلاف بين أهل العلم، وأنا أشرت في الدرس بأن الشيخ عبد العزيز بن باز رجح قولا. تواصل، تفضل. لا تذكر الخلاف حتى نستفيد. إذا كان دون القلتين ما هو دليله؟ مفهوم حديث، تمام. أيوة، لا يحمل أو يحمل الخبر. نعم، طيب الرأي الثاني. أيوة نعم. إلا ممتاز. أيوة نعم. أيوة ممتاز، يعني لابد يرجع إلى اليقين. أيوة ما شاء الله، جزاك الله خير. ها جماعة، حد عنده إضافة ولا شيء؟ يعني يستحق جائزة، ها؟ طيب درس الليلة وقفنا على الحديث رقم 6، أو 9، ها؟ اليوم 7. نعم اليوم 7. طيب اقرأ. المفردات، نهى النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، طلب الكف على وجه الاستعلاء بصفة مخصوصة، وصيغه متعددة، وهذه المذكورة في الحديث من الصيغ. نهى فيه نهى في صيغة أخرى مذكورة أيضا في الأحاديث مثل نعم لا تغتسل، لا يبولن، لا يغتسلن. قوله فضل الرجل أي الماء الباقي بعد الاغتسال. قوله ليغترف جميعا، الاغتراف هو أخذ الماء بجميع اليدين أو بيد واحدة، أخذ الماء بجميع اليدين أو بيد واحدة يسمى اغتراف. والمعنى ليأخذ الماء جميعا من إناء واحد، معنى الجملة ليغترف معا أي ليأخذ الماء من إناء واحد في آن واحد. قوله جفنة الأمر في ليغترف، اللام اللام لام الأمر، بعضهم يجعلها للإباحة وبعضهم للاستحباب، ولكن الأقرب للإباحة، يعني أنه يباح لكل من الرجل والمرأة أن يغتسلا معا من إناء واحد، وهذا دلالة على الجواز. والجفنة هي الإناء الذي يوضع فيه الطعام وهو إناء كبير، يطلق على الإناء الكبير. قوله لا يجنب من الجنابة، والجنابة هي حدث يكون بالإنسان بسبب جماع أو احتلام، وسمي بهذا الاسم جنبا أو ذا جنابة لأنه يجب عليه أن يجتنب أمورا في الشرع، مثل ماذا؟ مثل الصلاة. واضح؟ فوائد هذا الحديث: كراهة اغتسال المرأة بفضل الرجل والعكس، كراهة اغتسال المرأة بفضل الرجل والعكس، يعني واغتسال الرجل بفضل المرأة. والكراهة هذه ليست كراهة تحريم، إنما هي كراهة تنزيه، وهذا هو الجمع بين هذا الحديث وبين ما سيأتي معنا من بعده، لأن الأصل في النواهي التحريم حتى يوجد ما يصرفها إلى التنزيه. الحديث التي بعده تدل على جواز الاستعمال، وهو أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والعكس، فكونها أتت بهذا الحكم صرفت النهي من التحريم إلى ماذا؟ إلى الكراهة. واضح جماعة؟ طيب، الفائدة الثانية: جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد في آن واحد، جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد في آن واحد. الحديث الثاني فيه أيضا فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته، وفيه أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده اغتسل حديث اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. لا يجنب بمعنى لا تصيبه جنابة، لا تصيبه جنابة، ومعنى ذلك أنه يبقى طهورا، يبقى طهورا. وهذا الحديث يحمل على الصحة والجواز، بمعنى أنه يدل على أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة. الحديث الذي بعده اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. الجفنة هي كما سبق معنا إناء كبير يوضع فيه الطعام ويستعمل ويصنع من الخشب. فوائد هذا الحديث: جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس، جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس. عليكم السلام ورحمة الله، أكرمك الله. إذن خلاصة الكلام في هذه الأحاديث الثلاثة أن اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس أمر جائز، وأن النهي الوارد في الحديث الأول محمول على كراهة التنزيه. الحديث الذي بعده تفضل. رقم 10.
أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب وحجه مسلم. وفي لفظ له فلنا وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب.
نعم. مفردات الحديث: طهور بالضم في هذا الحديث، بالضم بمعنى الفعل. إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. الولوغ هو أن يحرك الكلب بلسانه أو بفمه في الماء شرب منه أو لم يشرب. يحرك الكلب بلسانه أو بفمه في الإناء سواء شرب أو لم يشرب. وقوله فليرقه أي ليصبه على الأرض، قوله أولاهن وأخراهن وردت أولاهن وردت أخراهن. الصحيح أن أو هنا للشك وليس للتخيير، والصحيح أن الرواية التي يعمل بها هي رواية أولاهن لكثرة من رواها ولأنها الراجحة ولأنها مناسبة للعمل، حيث أنه يناسب أن يكون التراب في بدء الغسل. إذن عندنا أولاهن وأخراهن، أو هنا للشك من الراوي وليست للتخيير، وترجح رواية أولاهن على رواية أخراهن، ويترتب على هذا الترجيح أن يكون الغسل في البداية بالتراب ثم بعد ذلك الماء. ما هو السبب في هذا الترجيح؟ لكثرة رواة هذه الرواية، ولأنها هي الراجحة، ولأنها مناسبة للغسل حيث أنه يبدأ فيها بالتراب، فلو كانت آخر ما يفعل لاحتجنا إلى غسلة أخرى بعدها. فوائد هذا الحديث: نجاسة فم الكلب ويلحق به سائر بدنه، بمعنى لو أنه وضع فمه في الإناء لأصبح ما في هذا الإناء نجسا، وكذلك الإناء، ولو وضع عضوا من أعضائه كيده أو ذنبه فيلحق الحكم بالفم، لأن كل الكلب بأعضائه نجس، وهذا من باب القياس، من باب القياس. إذن نقول في الفائدة: نجاسة فم الكلب ويلحق به سائر أعضائه. كذلك أيضا جميع فضلاته، لو بال مثلا في الإناء أو تعوض، فهل يلزم ما يلزم في ولوغه؟ نعم. طيب، هذه النجاسة مغلظة أو مخففة؟ مغلظة. من يعرف من أين أخذنا هذا؟ تفضل. ممتاز. نعم، من الأمر، أولا الأمر بغسل ما يحصل من ولوغ الكلب، ثانيا من وجود العدد، ثالثا تراب، وجود ماذا؟ الأمر بإيجاد التراب في ضمن الغسلات. إذن ونجاسة الكلب ماذا؟ مغلظة. الفائدة الثانية: وجوب إزالة ما ولغ فيه الكلب، يعني لابد من التخلي عن ما يوجد في الإناء الذي ولغ فيه الكلب بإراقته إذا كان مائعا. طيب، وإذا كان جامدا؟ يا جماعة، نعم، يؤخذ ما أخذ منه الكلب ويبقى ولا يؤثر فيه. نعم، هل يلحق به؟ كلام طيب. كلام طيب هذا. هذا على خلاف، ولكن الصحيح الذي رجحه الشيخ بن عثيمين وغيره أنه لا يلحق بالكلب العادي، بل له حكم خاص ومستثنى، وذلك لأنه كان يصيد الصحابة بالكلاب المعلمة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الصيد الذي تأكله هذه الكلاب أو تمسكه هذه الكلاب. وثانيا لأنه من باب يسر الشريعة، من باب التيسير على الناس في شريعة الإسلام، فلا يلحق كلب الصيد بالكلب العادي، ويبقى الحكم بوجوب غسل ما يلق فيه الكلب العادي الذي ليس بمعلم، ليس بمعلم وهو كلب الصيد. نعم نعم. الفائدة الثالثة، وجوب الغسل بسبع غسلات، وجوب الغسل بسبع غسلات. الفائدة الرابعة، وجوب تتريب الإناء، بمعنى غسله بماذا؟ بالتراب، سواء وضع هذا التراب لوحده أو وضع ومعهما، الأمر جائز. يعني إما أن يوضع التراب في الإناء بدون ماء ويحك، أو يوضع ويخلط التراب بالماء ويحصل المقصود، لكن الحكم وجوب التتريب أو تتريب الإناء، بمعنى الغسل بإيش؟ بالتراب. والراجح في هذا التتريب أن يكون في المرة الأولى، الراجح في التتريب أن يكون في المرة الأولى. وهل يجزي غير التراب؟ الصوابين الموجودة الآن والمطهرات لا يجزي، امتثالا لماذا؟ للنص. وقد ذكر أهل الطب بأنه اكتشفوا بأنه الكلب يفرز مادة لا يزيلها إلا التراب. الفائدة الخامسة، الذي ذكرها الأخ، هل يلحق بالكلاب العادية الصيد، كلب الصيد أو لا؟ الصحيح أنه لا يلحق كلب الصيد بهذه الكلاب العادية، بل يأكل الإنسان بدون غسل للصيد الذي يصيده هذا الكلب المعلم. والمسألة خلافية، بعضهم يرى أنه يجب أن يغسل المحل الذي نهش منه الكلب المعلم كلب الصيد، ولكن الصحيح أنه مستثنى لما ذكر من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحد من الصحابة في ذلك الوقت، وكذلك دلالة على يسر الشريعة الإسلامية. تفضل. نعم نعم، تستثنى وألحق بها، نعم تستثنى. تحريم اقتناء الكلاب إلا ما ورد النص فيه، تحريم اقتناء الكلاب إلا ما ورد النص فيه. وورد النص في كلب الماشية، كلب الزرق، كلب الحراسة، ويلحق به ماذا؟ كلب الصيد، ومثله الكلاب البوليسية لأنها من ضمن المعلمة، من ضمن المعلمة. واضح هذا الحديث أحكامه؟ طيب، الحديث الذي بعده، تفضل. نعم. الهرة هي دابة من دواب الأرض لا تخفى، وتسمى القط وتسمى السنور. إنها ليست بنجس أي طاهرة، نفى عنها النجاسة، تبقى لها حكم ماذا؟ الطهورية. إنما هي من الطوافين عليكم. الطواف هو الذي يدور باستمرار أو يدخل باستمرار، مثل الخادم الذي يخدم الإنسان يطوف على سيده دائما. فشبه هذه القطة أو الهرة بالخادم، تطوف تمر على الناس في بيوتهم، ولا يمكن التحرز منها لأنها تطلع على الجدار وتأتي من أماكن متعددة، بحيث يصعب منعها، يصعب منعها. ولذلك يعني جعل الشارع يسرا في هذا الأمر، وأنها إذا ولغت في ماء أو أكلت من أكل فإنه لا ينجس، فإنه لا ينجس ويبقى طاهرة. يؤكل ما بقي منها من أكلها ويشرب ويتوضأ ويرفع الحدث. فوائد هذا الحديث: طهارة الهرة في بدنها جميعا، حيث لو مثلا ولغت أو وضعت ذيلها أو يدها أو رجلها في الماء فإنه ماذا؟ طاهر. ثانيا، طهارة ما بقي من شرابها وأكلها، طهارة ما بقي من شرابها وأكلها. في الحديث دليل أيضا على أن المشقة تجلب التيسير، وكون هذه الهرة دائما تدخل على الناس في بيوتهم ولا يمكن أن يتحرزون منها في الغالب، أباح الشارع في أنها ليست أو لا تؤثر على الماء أو على الأكل أو على مسها، وهذا من نشر الشريعة الإسلامية. إذن يعني المهم في الحديث أنها إذا ولغت من إناء فيه ماء جاز لك ماذا؟ أن تتوضأ منه وأن تغتسل. هذا زبدة الحديث، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في الباب الذي بعده. حديث الأعرابي هو من يسكن البادية، وقوله طائفة المسجد أي ناحية المسجد، وكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعضه مسقوف وبعضه مكشوف، فالرجل أتى في ناحية المكشوف وبال، لأن من عادة العرب كانوا لا يبتعدون في البول، يبتعدون في الغائط، فهو ظن أن الأمر عادي كما يفعل عندهم في البادية، فجاء رضي الله عنه وبال في ناحية المسجد. قوله بذنوب هو الدلو المليئة بالماء، قوله فأهريك عليه أي صب عليه أو صب على مكان البول، صب على مكان البول بالماء. قوله أيضا زجروه بمعنى أنكروا عليه بماذا؟ شدة وقوة، شدة وقوة. فوائد هذا الحديث مما ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله من مقدمات فوائد هذا الحديث، يقول وجوب قيام طلبة العلم بتعليم أهل البادية، وهو استنباط عظيم، يعني فيه حث لطلاب العلم أن يجتهدوا في تعليم أهل البوادي وأهل القرى بدلالة ما فعله هذا الأعرابي نتيجة جهله، حيث لا يوجد من يعلم. الفائدة الثانية وجوب طهارة أرض المسجد ومكان الصلاة، وجوب طهارة أرض المسجد ومكان الصلاة. الفائدة الثالثة الحكم بنجاسة بول الآدمي، وهذا بالإجماع، بول الآدمي نجس، إلا أنه خفف في بول الغلام لكن النجاسة باقية، لكن خفف في كيفية الإزالة بالرش، إنما لا بد أن يفعل أمامه شيء مما يدل على أن فيه نجاسة. وهل يجب تطهير الثوب والبقعة والبدن إذا وقع البول عليها؟ والجارية، لكن كل منهما ها؟ صحيح في فرق، لكن الشاهد احنا هو سيأتي معنا ان شاء الله، الشاهد ان البول نجاسة، البول، فلو كان غير نجس لأعفي هذا الغلام من الرش لبولي او من الرش لبولي الغلام، مما يدل على نجاسة البول، على نجاسة البول، لكن خفف في كيفية الإزالة. هل يجب التطهر أو تطهير البدن والبقعة والثوب من البول؟ الجواب نعم، إذا حكمنا بالنجاسة فيجب على الإنسان أن يطهر بدنه وثوبه وبقعته حتى يصبح طاهرا ونظيفا منها. الفائدة الرابعة وجوب صب الماء على الأرض المتنجسة بالبول، وجوب صب الماء على الأرض المتنجسة بالبول. طيب إذا كانت رخوة فالأمر ظاهر، وإذا كانت صلبة فهل يرش عليها الماء أو تغسل كما يغسل الأواني والثياب لو كانت مبلطة؟ ها؟ على رأيين، ولكن الذي عليه الأكثر أنه يرش عليها الماء حتى يغلب الماء على البول، واستندوا على الحديث، حديث الأعرابي. واضحة المسألة دي؟ طيب الفائدة الخامسة وجوب احترام المسجد، وجوب احترام المسجد، وذلك بأن يكون له مزية عند الإنسان وتقدير في دخوله وفي غض الصوت فيه وفي نظافته، والأمر أمر الناس باحترامه وتطيبه إلى غير ذلك من أنواع الاحترام والتقدير، لأنه من البقاع التي يحبها الله عز وجل في أرضه. الرفق بالجاهل في التعليم، وهذا طبعا من أعظم فوائد الحديث ودلالته واضحة، وهو رفق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأعرابي عندما زجره الصحابة، رفق به حتى أكمل بوله، ثم رفق به بأن علمه، وعلم الصحابة أيضا في كيفية إزالة المنكر. إذن عندنا من الفوائد الرفق بالجاهل في التعليم. ومن الفوائد أيضا هذه السابعة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الناس، كل يعامله بما يناسبه من الخلق الطيب الذي يظهر مزية أخلاقه صلى الله عليه وسلم، كما وصفه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. الفائدة الثامنة، هذا الحديث أصل عظيم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ما هي الثامنة هذه؟ نعم، أصل عظيم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون صاحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صاحب خلق وحكمة في الدعوة، وهذا شيء مطلوب منا جميعا. يعني لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب مراتب الحديث كما تعرفون، وأن يكون هذا الآمر والناهي أن يكون على خلق وصاحب حكمة في أمره ونهي. ومن الخلق والحكمة أن يكون صاحب علم فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، فلا يجوز لك أن تأمر بشيء إلا وأنت متأكد من حكمه، ولا يجوز لك أن تنهى عن شيء إلا وأنت متأكد أيضا عن الحكم. فربما تأمر بشيء وتوجب على الناس وهو ليس بواجب، هو مستحب، وربما تنهى عن شيء وتغلظ في هذا النهي وتجعله كبيرة من كبائر الذنوب أو تخرج به صاحبه من الإسلام وهو ليس كذلك. إذن ينبغي لطالب العلم، كلنا ينبغي أن يكون كلنا آمر في بيته وفي مسجده وفي مدرسته، لابد من شعيرة الأمر بالمعروف، ما أحد يعفى عنه، لكن بحسب الاستطاعة. ينبغي لك أن تتحلى بالخلق الفاضل والصبر والحكمة والعلم بما تأمر وبما تنهى، ولو أن الناس طبقوا هذا لحصل خير عظيم في صفوف المجتمعات. طيب، هل يلحق بالبول غير من النجاسات؟ يعني الكلام على بول الآدمي، الجواب نعم، كل نجس يلحق بالبول، إلا أن لو كانت النجاسة لها جرم لوجب ماذا؟ أيوة نعم، أخذها وإزالتها، ثم بعد ذلك ما بقي يصب عليه الماء. واضح درسنا؟ وفقكم الله. عندي الليلة سؤالان. السؤال الأول، أذكر ما قيل في سبب حديث أبي قتادة. أذكر ما قيل في سبب حديث أبي قتادة. السؤال الثاني، آسف، في سؤال أول بالله يا جماعة قبله، رقم واحد، لماذا جمع لفظ الطوافين وهي لغير العاقل؟ الهرة غير عاقلة، والطوافين جمع مذكر سالم ولا لا؟ جمع مذكر سالم ويجمع به للعقلاء، لكن هنا جمع في قضية الهرة، فما السبب في جمع الطوافين مع أنها لغير العقلاء؟ ها؟ هو لابد، هو وارد في الحديث جمعها للعقلاء ولا لا، لكن نبغى نعرف السبب، ايش السبب اللي جعل وصور اننا يجوز لنا ان نجمع جمع مذكر سالم لغير العقلاء. السؤال الثاني اللي ذكرته. والسؤال الثالث: اكتب في حدود 5 أسطر فيما يجب أن يكون عليه المعلم، اذكر أو اكتب في حدود 5 أسطر فيما يجب أن يكون عليه المعلم. المعلم كيف يوجه الناس ويعلمهم يدعوهم؟ على ضوء حديث الأعرابي، على ضوء حديث الأعرابي وفقكم الله وعانكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ها؟ والله ودني يعني، لأن يعني إن شاء الله تصحح هذه ويحسب لها حساب عندنا في المكتب. تفضل. نعم نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. ثم قبل البدء في درس الليلة، نريد الجواب على سؤال الأمس، فمن أعد جوابا؟ حد كتب يا جماعة شيء؟ كتبت؟ طيب مكتوب ولا؟ طيب قم سمع الجماعة. ارفع صوتك حتى الجماعة يسمعون، نبغى الفائدة تعم. ايوه نعم نعم. ما حكم؟ هل في خلاف اولا؟ نعم، في خلاف بين اهل العلم، وانا اشرت في الدرس بانه الشيخ عبد العزيز بن باز رجح قولا. تواصل، تفضل. لا تكرر خلاف حتى نستفيد. إذا كان دون القلتين ما هو دليله؟ مفهوم حديث، تمام. أيوة، لا يحمل أو يحمل الخبر. نعم، طيب الرأي الثاني. أيوة نعم. إلا ممتاز. أيوة نعم. أيوة ممتاز، يعني لابد يرجع إلى اليقين. أيوة ما شاء الله، جزاك الله خير. ها جماعة، حد عنده إضافة ولا شيء؟ يعني يستحق جائزة، ها؟ طيب، درس الليلة وقفنا على الحديث رقم 6، أو 9، ها اليوم 7. نعم اليوم 7. طيب اقرأ. المفردات، نهى، النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، طلب الكف على وجه الاستعلاء بصفة مخصوصة، وصيغه متعددة، وهذه المذكورة في الحديث من الصيغ. نهى فيه نهى في صيغة أخرى مذكورة أيضا في الأحاديث مثل نعم لا تغتسل، لا يبولن، لا يغتسلن. قوله فضل الرجل أي الماء الباقي بعد الاغتسال. قوله ليغترف جميعا، الاغتراف هو أخذ الماء بجميع اليدين أو بيد واحدة، أخذ الماء بجميع اليدين أو بيد واحدة يسمى اغتراف. والمعنى ليأخذ الماء جميعا من إناء واحد، معنى الجملة ليغترف معا أي ليأخذ الماء من إناء واحد في آن واحد. قوله جفنة الأمر في ليغترف، اللام اللام لام الأمر، بعضهم يجعلها للإباحة وبعضهم للاستحباب، ولكن الأقرب للإباحة، يعني أنه يباح لكل من الرجل والمرأة أن يغتسلا معا من إناء واحد، وهذا دلالة على الجواز. والجفنة هي الإناء الذي يوضع فيه الطعام، وهو إناء كبير يطلق على الإناء الكبير. قوله لا يجنب من الجنابة، والجنابة هي حدث يكون بالإنسان بسبب جماع أو احتلام، وسمي بهذا الاسم جنوبا أو ذا جنابة لأنه يجب عليه أن يجتنب أمورا في الشرع، مثل ماذا؟ مثل الصلاة. واضح؟ فوائد هذا الحديث: كراهة اغتسال المرأة بفضل الرجل والعكس، كراهة اغتسال المرأة بفضل الرجل والعكس، يعني واغتسال الرجل بفضل المرأة. والكراهة هذه ليست كراهة تحريم، إنما هي كراهة تنزيه، وهذا هو الجمع بين هذا الحديث وبين ما سيأتي معنا من بعده، لأن الأصل في النواهي التحريم حتى يوجد ما يصرفها إلى التنزيه. الحديث التي بعده تدل على جواز الاستعمال، وهو أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والعكس، فكونها أتت بهذا الحكم صرفت النهي من التحريم إلى ماذا؟ إلى الكراهة. واضح جماعة؟ طيب، الفائدة الثانية: جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد في آن واحد، جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد في آن واحد. الحديث الثاني فيه أيضا فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته، وفيه أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده اغتسل، حديث اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. لا يجنب بمعنى لا تصيبه جنابة، لا تصيبه جنابة، ومعنى ذلك أنه يبقى طهورا، يبقى طهورا. وهذا الحديث يحمل على الصحة والجواز، بمعنى أنه يدل على أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة. الحديث الذي بعده اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، الجفنة هي كما سبق معنا إناء كبير يوضع فيه الطعام ويستعمل ويصنع من الخشب. فوائد هذا الحديث: جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس، جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس. عليكم السلام ورحمة الله، أكرمك الله. إذن خلاصة الكلام في هذه الأحاديث الثلاثة أن اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس أمر جائز، وأن النهي الوارد في الحديث الأول محمول على كراهة التنزيه. الحديث الذي بعده تفضل. رقم 10.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور الإناء أحدكم إذا ولغ به الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب وحجه مسلم. وفي لفظ له بلغ، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب.
نعم. مفردات الحديث: طهور بالضم في هذا الحديث، بالضم بمعنى الفعل، إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. الولوغ هو أن يحرك الكلب بلسانه أو بفمه في الماء شرب منه أو لم يشرب، يحرك الكلب بلسانه أو بفمه في الإناء سواء شرب أو لم يشرب. وقوله فليرقه أي ليصبه على الأرض. قوله أولاهن وأخراهن وردت أولاهن وردت أخراهن، الصحيح أن أو هنا للشك وليس للتخيير، والصحيح أن الرواية التي يعمل بها هي رواية أولاهن لكثرة من رواها ولأنها الراجحة ولأنها مناسبة للعمل، حيث أنه يناسب أن يكون التراب في بدء الغسل. إذن عندنا أولاهن وأخراهن، أو هنا للشك من الراوي وليست للتخيير، وترجح رواية أولاهن على رواية أخراهن، ويترتب على هذا الترجيح أن يكون الغسل في البداية بالتراب ثم بعد ذلك الماء. ما هو السبب في هذا الترجيح؟ لكثرة رواة هذه الرواية، ولأنها هي الراجحة، ولأنها مناسبة للغسل حيث أنه يبدأ فيها بالتراب، فلو كانت آخر ما يفعل لاحتجنا إلى غسلة أخرى بعدها. فوائد هذا الحديث: نجاسة فم الكلب ويلحق به سائر بدنه، بمعنى لو أنه وضع فمه في الإناء لأصبح ما في هذا الإناء نجسا وكذلك الإناء، ولو وضع عضوا من أعضائه كيده أو ذنبه فيلحق الحكم بالفم لأن كل الكلب بأعضائه نجس، وهذا من باب القياس، من باب القياس. إذن نقول في الفائدة: نجاسة فم الكلب ويلحق به سائر أعضائه. كذلك أيضا جميع فضلاته، لو بال مثلا في الإناء أو تعوض، فهل يلزم ما يلزم في ولوغه؟ نعم. طيب هذه النجاسة مغلظة أو مخففة؟ مغلظة. من يعرف من أين أخذنا هذا؟ تفضل. ممتاز. نعم، من الأمر، أولا الأمر بغسل ما يحصل من ولوغ الكلب، ثانيا من وجود العدد، ثالثا تراب، وجود ماذا؟ الأمر بإيجاد التراب في ضمن الغسلات. إذن ونجاسة الكلب ماذا؟ مغلظة. الفائدة الثانية: وجوب إزالة ما ولغ فيه الكلب، يعني لابد من التخلي عن ما يوجد في الإناء الذي ولغ فيه الكلب بإراقته إذا كان مائعا. طيب وإذا كان جامدا؟ يا جماعة، نعم، يؤخذ ما أخذ منه الكلب ويبقى ولا يؤثر فيه. نعم، هل يلحق به؟ كلام طيب، كلام طيب هذا. هذا على خلاف، ولكن الصحيح الذي رجحه الشيخ بن عثيمين وغيره أنه لا يلحق بالكلب العادي، بل له حكم خاص ومستثنى، وذلك لأنه كان يصيد الصحابة بالكلاب المعلمة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الصيد الذي تأكله هذه الكلاب أو تمسكه هذه الكلاب. وثانيا لأنه من باب يسر الشريعة، من باب التيسير على الناس في شريعة الإسلام، فلا يلحق كلب الصيد بالكلب العادي، ويبقى الحكم بوجوب غسل ما يلق فيه الكلب العادي الذي ليس بمعلم، ليس بمعلم وهو كلب الصيد. نعم نعم. الفائدة الثالثة، وجوب الغسل بسبع غسلات، وجوب الغسل بسبع غسلات. الفائدة الرابعة، وجوب تتريب الإناء، بمعنى غسله بماذا؟ بالتراب، سواء وضع هذا التراب لوحده أو وضع ومعهما، الأمر جائز. يعني إما أن يوضع التراب في الإناء بدون ماء ويحك، أو يوضع ويخلط التراب بالماء ويحصل المقصود، لكن الحكم وجوب التتريب أو تتريب الإناء، بمعنى الغسل بإيش؟ بالتراب. والراجح في هذا التتريب أن يكون في المرة الأولى، الراجح في التتريب أن يكون في المرة الأولى. وهل يجزئ غير التراب؟ الصوابين الموجودة الآن والمطهرات لا يجزئ، امتثالا لماذا؟ للنص. وقد ذكر أهل الطب بأنه اكتشفوا بأنه الكلب يفرز مادة لا يزيلها إلا التراب. الفائدة الخامسة، الذي ذكرها الأخ، هل يلحق بالكلاب العادية الصيد، كلب الصيد أو لا؟ الصحيح أنه لا يلحق كلب الصيد بهذه الكلاب العادية، بل يأكل الإنسان بدون غسل للصيد الذي يصيده هذا الكلب المعلم. والمسألة خلافية، بعضهم يرى أنه يجب أن يغسل المحل الذي نهش منه الكلب المعلم، كلب الصيد، ولكن الصحيح أنه مستثنى لما ذكر من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحد من الصحابة في ذلك الوقت، وكذلك دلالة على يسر الشريعة الإسلامية. تفضل. نعم نعم، تستثنى وألحق بها، نعم تستثنى. تحريم اقتناء الكلاب إلا ما ورد النص فيه، تحريم اقتناء الكلاب إلا ما ورد النص فيه، وورد النص في كلب الماشية، كلب الزرع، كلب الحراسة، ويلحق به ماذا؟ كلب الصيد، ومثله الكلاب البوليسية لأنها من ضمن المعلمة، من ضمن المعلمة. واضح هذا الحديث أحكامه؟ طيب، الحديث الذي بعده، تفضل. الهرة هي دابة من دواب الأرض لا تخفى، وتسمى القط وتسمى السنور. إنها ليست بنجس أي طاهرة، نفى عنها النجاسة، تبقى لها حكم ماذا؟ الطهورية. إنما هي من الطوافين عليكم. الطواف هو الذي يدور باستمرار أو يدخل باستمرار، مثل الخادم الذي يخدم الإنسان يطوف على سيده دائما. فشبه هذه القطة أو الهرة بالخادم، تطوف تمر على الناس في بيوتهم، ولا يمكن التحرز منها لأنها تطلع على الجدار وتأتي من أماكن متعددة، بحيث يصعب منعها، يصعب منعها. ولذلك يعني جعل الشارع يسرا في هذا الأمر، وأنها إذا ولغت في ماء أو أكلت من أكل فإنه لا ينجس، فإنه لا ينجس ويبقى طاهرة. يؤكل ما بقي منها من أكلها ويشرب ويتوضأ ويرفع الحدث. فوائد هذا الحديث: طهارة الهرة في بدنها جميعا، حيث لو مثلا ولغت أو وضعت ذيلها أو يدها أو رجلها في الماء فإنه ماذا؟ طاهر. ثانيا طهارة ما بقي من شرابها وأكلها، طهارة ما بقي من شرابها وأكلها. في الحديث دليل أيضا على أن المشقة تجلب التيسير، وكون هذه الهرة دائما تدخل على الناس في بيوتهم ولا يمكن أن يتحرزون منها في الغالب، أباح الشارع في أنها ليست أو لا تؤثر على الماء أو على الأكل أو على مسها، وهذا من نشر الشريعة الإسلامية. إذن يعني المهم في الحديث أنها إذا ولغت من إناء فيه ماء جاز لك ماذا؟ أن تتوضأ منه وأن تغتسل. هذا زبدة الحديث، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في الباب الذي بعده. حديث الأعرابي هو من يسكن البادية، وقوله طائفة المسجد أي ناحية المسجد، وكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعضه مسقوف وبعضه مكشوف، فالرجل أتى في ناحية المكشوف وبال، لأن من عادة العرب كانوا لا يبتعدون في البول، يبتعدون في الغائط، فهو ظن أن الأمر عادي كما يفعل عندهم في البادية، فجاء رضي الله عنه وبال في ناحية المسجد. الله. قوله بذنوب هو الدلو المليئة بالماء، قوله فأهريك عليه أي صب عليه أو صب على مكان البول، صب على مكان البول بالماء. قوله أيضا زجروه بمعنى أنكروا عليه بماذا؟ شدة وقوة، شدة وقوة. فوائد هذا الحديث مما ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله من مقدمات فوائد هذا الحديث، يقول وجوب قيام طلبة العلم بتعليم أهل البادية، وهو استنباط عظيم، يعني فيه حث لطلاب العلم أن يجتهدوا في تعليم أهل البوادي وأهل القرى بدلالة ما فعله هذا الأعرابي نتيجة جهله، حيث لا يوجد من يعلم. الفائدة الثانية وجوب طهارة أرض المسجد ومكان الصلاة، وجوب طهارة أرض المسجد ومكان الصلاة. الفائدة الثالثة الحكم بنجاسة بول الآدمي، وهذا بالإجماع، بول الآدمي نجس، إلا أنه خفف في بول الغلام لكن النجاسة باقية، لكن خفف في كيفية الإزالة بالرش، إنما لا بد أن يفعل أمامه شيء مما يدل على أن فيه نجاسة. وهل يجب تطهير الثوب والبقعة والبدن إذا وقع البول عليها؟ والجارية، لكن كل منهما صحيح في فرق، لكن الشاهد احنا هو سيأتي معنا إن شاء الله، الشاهد أن البول نجاسة، البول فلو كان غير نجس لأعفي هذا الغلام من الرش لبولي أو من الرش لبولي الغلام، مما يدل على نجاسة البول، على نجاسة البول، لكن خفف في كيفية الإزالة. هل يجب التطهر أو تطهير البدن والبقعة والثوب من البول؟ الجواب نعم، إذا حكمنا بالنجاسة فيجب على الإنسان أن يطهر بدنه وثوبه وبقعته حتى يصبح طاهرا ونظيفا منها. الفائدة الرابعة وجوب صب الماء على الأرض المتنجسة بالبول، وجوب صب الماء على الأرض المتنجسة بالبول. طيب إذا كانت رخوة فالأمر ظاهر، وإذا كانت صلبة فهل يرش عليها الماء أو تغسل كما يغسل الأواني والثياب لو كانت مبلطة؟ على رأيين، ولكن الذي عليه الأكثر أنه يرش عليها الماء حتى يغلب الماء على البول، واستندوا على الحديث، حديث الأعراب. واضحة المسألة دي؟ طيب الفائدة الخامسة وجوب احترام المسجد، وجوب احترام المسجد، وذلك بأن يكون له مزية عند الإنسان وتقدير في دخوله وفي غض الصوت فيه وفي نظافته، والأمر أمر الناس باحترامه وتطيبه إلى غير ذلك من أنواع الاحترام والتقدير، لأنه من البقاع التي يحبها الله عز وجل في أرضه. الرفق بالجاهل في التعليم، وهذا طبعا من أعظم فوائد الحديث ودلالته واضحة، وهو رفق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأعرابي عندما زجره الصحابة رفق به حتى أكمل بوله، ثم رفق به بأن علمه، وعلم الصحابة أيضا في كيفية إزالة المنكر. إذن عندنا من الفوائد الرفق بالجاهل في التعليم، ومن الفوائد أيضا هذه السابعة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الناس، كل يعامله بما يناسبه من الخلق الطيب الذي يظهر مزية أخلاقه صلى الله عليه وسلم، كما وصفه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. الفائدة الثامنة، هذا الحديث أصل عظيم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ما هي الثامنة هذه؟ نعم، أصل عظيم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون صاحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صاحب خلق وحكمة في الدعوة، وهذا شيء مطلوب منا جميعا. يعني لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب مراتب الحديث كما تعرفون، وأن يكون هذا الآمر والناهي أن يكون على خلق وصاحب حكمة في أمره ونهي. ومن الخلق والحكمة أن يكون صاحب علم فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، فلا يجوز لك أن تأمر بشيء إلا وأنت متأكد من حكمه، ولا يجوز لك أن تنهى عن شيء إلا وأنت متأكد أيضا عن الحكم. فربما تأمر بشيء وتوجب على الناس وهو ليس بواجب، هو مستحب، وربما تنهى عن شيء وتغلق في هذا النهي وتجعل كبيرة من كبائر الذنوب أو تخرج به صاحبه من الإسلام وهو ليس كذلك. إذن ينبغي لطالب العلم، كلنا ينبغي أن يكون كلنا آمر في بيته وفي مسجده وفي مدرسته، لابد من شعيرة الأمر بالمعروف، ما أحد يعفى عنه، لكن بحسب الاستطاعة. ينبغي لك أن تتحلى بالخلق الفاضل والصبر والحكمة والعلم بما تأمر وبما تنهى، ولو أن الناس طبقوا هذا لحصل خير عظيم في صفوف المجتمعات. طيب، هل يلحق بالبول غير من النجاسات؟ عن الكلام على بول الآدمي، الجواب نعم، كل نجس يلحق بالبول، إلا أن لو كانت النجاسة لها جرم لوجب ماذا؟ أيوة نعم، أخذها وإزالتها، ثم بعد ذلك ما بقي يصب عليه الماء. واضح درسنا؟ وفقكم الله. عندي الليلة سؤالان. السؤال الأول، أذكر ما قيل في سبب حديث أبي قتادة، أذكر ما قيل في سبب حديث أبي قتادة. السؤال الثاني، آسف، في سؤال أول بالله جماعة قبله، رقم واحد، لماذا جمع لفظ الطوافين وهي لغير العاقل؟ الهرة غير عاقلة، والطوافين جمع مذكر سالم ولا لا؟ جمع مذكر سالم ويجمع به للعقلاء، لكن هنا جمع في قضية الهرة، فما السبب في جمع الطوافين مع أنها لغير العقلاء؟ ها؟ هو لابد، هو وارد في الحديث جمعها للعقلاء ولا لا، لكن نبغى نعرف السبب، ايش السبب اللي جعل وصور اننا يجوز لنا ان نجمع جمع مذكر سالم لغير العقلاء. السؤال الثاني اللي ذكرته. والسؤال الثالث: اكتب في حدود 5 أسطر فيما يجب أن يكون عليه المعلم. اذكر أو اكتب في حدود 5 أسطر فيما يجب أن يكون عليه المعلم. المعلم كيف يوجه الناس ويعلمهم، يدعوهم، على ضوء حديث الأعرابي، على ضوء حديث الأعرب. وفقكم الله وعانكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ها؟ والله ودا يعني، لأن يعني إن شاء الله تصحح هذه ويحسب لها حساب عندنا في المكتب. تفضل. نعم.